بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، في ظل التصارع المحموم والتسارع العظيم فيما يسمى بالمصرفية، المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، كثرت بعض المنتجات وتسارعت البنوك إسلامية أو ربوية في أخذ هذه المنتجات وتسويقها، وأوجدت أقساماً خاصة للتسويق وأقساماً خاصة للابتكارات بما يسمى الهندسة المالية، كل ذلك استجلاباً لأموال الناس وكسباً للأرباح دون نظر إلى حل أو حرمة، وربما إلى نظر إلى الحل والحرمة لكن دون تمحيص ودون تدقيق، ولربما أحلت المعاملة بأدنى شبهة للإباحة. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل معاملة يدخلها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة التجار، فروى الخمسة إلا الترمذي من حديث قيس بن أبي عبادة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى يومئذ السماسرة، فقال: يا معشر التجار، فالتفتنا فقال: إن التجارة يشوبها الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. فالتجارة يعتريها ما يعتري المسلم من مبالغة في السلعة ومن تعييب لما في أيدي الناس حتى يقوموا باستجلاب الأموال وباستضخام الفلوس وغير ذلك من الأشياء. ومما أفرزته لنا المصرفية ما يسمى بالبطاقات اللدائنية أو بالبطاقات الائتمانية، وهذه البطاقات الائتمانية كثر الخلط فيها، وكثر بعض الذين ينتسبون إلى المصرفية الإسلامية فجعلوا يسمون هذه إسلامية وهي ليست إسلامية. وعلى هذا فيجب علينا أن نتحرى أيما تحري، وأن ندقق أيما تدقيق على أي معاملة تعترينا، وأن نعلم أن هذه الهيئة الشرعية التي خرجت منها هذه البطاقة أو هذه المعاملة من ذلك البنك، أن نعلم عن هؤلاء هل هم من أهل العلم الثقات الأثبات، أم أن بعض البنوك التقليدية تضع أنها فيها فتوى من الهيئة الشرعية ويسكتون. فلا بد أن يكون عندنا نوع، أو يكون عند هذه البنوك نوع من احترام مشاعر الآخرين ونوع من تقدير فهومهم. نعم، يوجد مصرفية إسلامية حقيقية ولله الحمد والمنة، بل نأتي ونفاخر بها. فبالأمس عام 1371 تقريبا، لم يكن 1971 ميلادي، لم يكن إلا بنكا واحدا أو بنكين، بنك دبي الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي في مصر. واليوم أصبحت البنوك الإسلامية أكثر أو قرابة 400 بنك إسلامي، وأصبحت تنافس لا أقول بالمليار ولا 100 مليار ولا 300 مليار، بل بالمليارات، حتى كثير، حتى إن كثيراً من أصحاب رؤساء الدول بدأوا يستجدوا ويستعطفوا رؤساء الدول العربية والإسلامية أن يفتحوا بنوك ولو كانت على الطريقة الإسلامية. كل ذلك دليل على المصداقية وعلى التفاعل وعلى الواقع، حتى أن أكبر بنوك العالم كسيتي بنك وإتش بي سي كلها الآن أصبح لها فروع اسمها فروع أو النوافذ الإسلامية. بغض النظر عن بعض الأخطاء أو بعض الممارسات، لكن يعطيك تصوراً أن هذه البنوك أصبحت خبراً، أصبحت عيناً بعد خبر، وأصبحت حقيقة بعد خيال، وأصبحت واقعاً ملموساً بعد أن كانت حلماً متوقعة. ومع ذلك فيه دخن، ولأجل هذا نعلم أن أغلب تلك المنتجات هي منتجات تقليدية ربوية، فيأتي أو تأتي البنوك والمصرفية الإسلامية لتحور هذه المعاملات وتزيل ما فيها من شبهة وتبقي ما فيها من إباحة فتوجدها. ومن ذلك البطاقات اللدائنية أو البطاقات الائتمانية. ولنعلم ولنكن على ذكر أيها الإخوة أن مثل هذه البطاقات لا يمكن أن نتصور أن البنوك الإسلامية تقرضك قرضاً حسناً. اعلم أن ما في شيء اسمه قرض حسن، بمعنى القرض الحسن الذي عند السلف وهو أنها ترجو الدار الآخرة، هذا لا يمكن. وبالتالي استحضر هذه القضية، وبالمقابل لا يتوجسك الخوف والريبة في كل معاملة إذا قيل أن إسلام يقول الله يا البنوك هذه ما جاءت إلا لتأكل أموالنا. لا، اجعل حالتك وسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وعلى هذا فإننا نقول إن البطاقات الائتمانية تنقسم، أو البطاقات على سبيل العموم تنقسم إلى قسمين: البطاقات المغطاة، البطاقات المغطاة. ومعنى البطاقات المغطاة وهي البطاقة التي فيها رصيد من حسابك، أو أنها تخول حاملها أن يسحب من حسابه الجاري. وهذه البطاقات على نوعين: بطاقة السحب الفوري التي هي عند عامة الناس التي تسمونها بطاقات إيش؟ الصرف الآلي، هذه تسمى ديبت كارد. إيش؟ ديبت كارد، كارد البطاقة. فهذه لا بأس بها. لماذا؟ لأن ليست دينا، إنك لأنك تسحب منين؟ من حسابك الجاري. فإن كان حسابك فيه 1000 استطعت أن تسحب 1000 وما دون، ولا تستطع أن تسحب أكثر من ذلك. كذلك بطاقة مسبقة الدفع، حيث أن البنك يستطيع أن يعطيك بطاقة تستطيع أن تشحن فيها نقودا ولها رسم خدمة 200 ريال أو 300 ريال أو 150، ثم تأخذها لتشحن فيها نقدا كي تقوم بعملية الشراء عن طريق الأنترنت. أو بدلا من أن تأخذ بطاقات ائتمانية كالبطاقات الكريدت كارد أو تشارج كارد أو أمريكان إكسبريس أو ماستر كارد، فلأجل هذا تأخذ هذه البطاقة الائتمانية وتضمها وتدفع لها نقود، فيكون البنك مقرض لك. أم أنت المقرض البنك؟ أنت المقرض البنك هنا، لكنها تعمل عمل البطاقات الائتمانية التي البنك يقوم بإقراضك أنت. فهذه الأصل فيها الجواز، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا حرج بأخذ رسوم إصدار، لأن أخذ الرسوم لأجل أجرة العمل، وأجرة العمل هي أن حاملها يخول له سحب أمواله من أي مكان في آلات الصرف، وهذا نوع خدمة. والأصل أن المال مقابل عمل، وهذا لا بأس به، زادت القيمة أم نقصت، لأنها ليس أصلها القرض. وهذه لا بأس بشراء الذهب والفضة والمصارفة، لأنها تعتبر نقداً، وهذه من النقود الإلكترونية. هذا هو القسم الأول. فإذا ذهبت إلى محل تجاري يبيع الذهب فوجدت طقماً من الذهب بقيمة 20 أو كم نقول 200 دينار، فاستحسنته فأخرجت بطاقة الديبت كارد وأعطيتها إياه، فقام بسحبها من نقطة البيع الإلكترونية ثم طلب منك التوقيع، فإن هذا يعتبر قبض، يعتبر قبضا، لأن المبلغ الذي في حسابك بقيمة هذه السلعة من الذهب قد انتقلت إلكترونيا من حسابك إلى حساب من؟ انظر العملية هذه البسيطة لما تدري عنها، هي اتصال من صاحب المحل إلى بنكه، إلى إيش؟ بنكه. أطلب منك أن تخاطب بنك العميل، هل لدى حسابه هذا المبلغ؟ والبنك، بنك التاجر ربما لا يعلم بنك العميل، فيقوم بمخاطبة منظمة اسمها منظمة فيزا أو شبكة سامة مثل السعودية، عندنا الشبكة السعودية، عندكم أنتم شبكة أيضا، مخاطبة مؤسسة النقد أو البنك المركزي، هذا بطاقة من؟ يقول هذا بطاقة بيت التمويل الكويتي، هذا بطاقة بنك الوطني، من عميله؟ فلان ابن فلان. انظر بس الإجراء هذا. طيب وبعدين أنت عرفناه وطلعنا على حسابه، هل يقبل؟ نعم يقبل. يلا أجرى عملية، أجرى العملية وينتقل المبلغ اللي من حساب العميل عن طريق بنكه إلى بنك التاجر ودخله في حسابه، ولا بأس بذلك إن شاء الله. القسم النوع الثاني، البطاقات غير المغطاة، البطاقات غير المغطاة. ويقصد بالبطاقات غير المغطاة هي البطاقات التي قامت على الدين من قبل مصدرها لحاملها، من قبل مصدرها لحاملها. فمصدر البطاقة هو مقرض، أو إن شئت فقل على سبيل الدقة هو متهيئ للإقراض، صح؟ لأن حامل هذه البطاقة ما يلزم أن يكون اقترض حتى تقوم بعملية السحب، فهو مستعد للإقراض لحاملها، وأيضا ضامن لحاملها، وسوف نأتي إلى هذا الكلام. ولهذا سميت كريدت، لأن معجم إكسفورد يرى أن كريدت معناها الدين، فهي بطاقات غير مغطاة لكنها لها سقفا أو لها سقف ائتماني، فيقول للبطاقة الفضية تسحب بمقدار 7000 ريال سعودي مثلا أو 5000، وبطاقة 10000، وعلى هذا فقس. هذه البطاقات غير المغطاة هي المشكلة، وهي الدقيقة، وهي التي بحاجة إلى تأني وتروي. واعلم أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ما لم يدخلها ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد، فإذا انتفت المعاملة من شبهة هذه القواعد الثلاث فاحكم وأنت مرتاح بالإباحة. فإذا سلمت من قاعدة الربا بأنواعه، وسلمت من قاعدة الغرر والقمار بأنواعه، وسلمت من قاعدة الغش والخداع والتدليس والتلبيس وأكل أموال الناس بالباطل بأنواعه، فإن سلمت من هذه القواعد الثلاث فاحكم بالإباحة، وإلا فإنه لا بد من وقفة تأمل وتروي، لأن بعض البنوك تستطيع أن توجد بما يسمى بالهندسة المالية بتصويرات ربما لا يفهمها أكثر الناس وأكثر متخصصين. البطاقات غير المغطاة تنقسم إلى قسمين، أو إن شئت فقل لا، هي قسمان أفضل، لأن الجدد هذه تدخل في مسبقة الدفع. البطاقة الأولى بطاقة كريدت كارد. بطاقة إيش؟ كريدت كارد، يعني بطاقة الدين. هذه البطاقة يا إخوان تخول حاملها أن يشتري بمقدار التسهيل الائتماني لحامله، فيقال لك أن تشتري بمقدار 10,000 ريال سعودي مثلا أو 7,000 ريال سعودي على حسب قوتك في راتبك، في حسابك الجاري، في تدفقاتك النقدية لدى البنك. فأحيانا يعطيك بطاقة ذهبية لك تشتري إلى 100,000، وأحيانا يعطيك بطاقة الماسية تشتري تسحب إلى 300,000، فهذا يختلف على حسب قوتك وتدفقات قوتك وتدفقاتك النقدية لدى حسابك في هذا البنك. واعلم أن البنك حين يصدر لك هذه البطاقة فإن الحساب مربوط بالحساب الجاري، بمعنى أنك لو سحبت الآن راتبك 7,000 وسحبت 5,000 وليس في رصيدك الآن شيء، صح؟ مربوط هذا الدين بحسابك الجاري، بحيث يسمونه حساب الناقص. مجرد أن يأتي راتبك من قبل الدولة أو من قبل الشركة قبل أن يدخل في حسابك في كماشة اسمها كماشة الناقص لدى البنك، يأخذ 5 ويسقط 2,000، لأنه مربوط بالحساب الجاري. كريدت كارد فيها شروط ربوية، ولهذا لا يتعامل البنوك أو لا تتعامل البنوك الإسلامية بهذه البطاقة، وإن سماها أكثر الباحثين بطاقة كريدت كارد، لكن التسمية ليست صحيحة، وسوف نتحدث أن التسمية الحقيقية موجودة في البنوك الإسلامية أو عند تعاملات البنوك الإسلامية. كريدت كارد لها خصائص، من خصائصها أنها تخول حاملها أن يسحب من رصيد من؟ البنك المصدر. الثاني أن يكون البنك ضامن لحاملها أو عن حاملها لدى المتجر، فكأن الحامل حينما يأتي إلى عندكم مركز تجاري أكبر شيء، ما هو شو اسمه؟ أي بنك، أي مركز تجاري؟ ها؟ الوافي، ذهبت إلى الوافي فاشتريت ب5000، الوافي ما يعرفني، فيمضي هذه البطاقة فيخاطب بنكه صاحب البطاقة نقطة البيع، هل تعرف هذا؟ قال اتصل على منظمة فيزا أو أمريكان إكسبرس. فيقول تعرف هذا؟ يقول أخاطب بنك حاملها. فيقول مصدر البطاقة نعم أنا ضامن لك يا بنك التاجر، أنا ضامن لك يا بنك التاجر أن أعطي عميلك التاجر هذا المبلغ، أعطه إيش المبلغ، فيعطيه المبلغ بعد إمرارها وأخذ توقيع عليها. الآن حين الإمرار يكون عبد الله قد اقترض من أين؟ من البنك. من هو البنك؟ من هو بنك عبد الله؟ مصدر البطاقة، بنك مصدر البطاقة. طيب كم يقرضني؟ قال أقرضك إلى 7000 ولا أخذ عليك ولا فائدة. هل يعقل أن يعطيني ولا يأخذ؟ قال نعم. قلت إذن كيف تربح؟ قال أنا أربح من التاجر نفسه، فالتاجر إذا جاء عبد الله إلى التاجر بدلا من أن يتركه قال تعال أنا أقبل بطاقة كريدت كارد وأعطي بنك المصدر 4.5% من كل المشترى، فإذا جاء مصدر البطاقة لحاملها أن يسدد فإنه يقول كم اشترى عبد الله منك؟ قال 5000 ريال. يقول خذ 5000 وأعطني منها 4.5 لأني جئت إليك بزبون بعمول بعميل. فيأخذ من مصدر التاجر هذا المبلغ. هذه العملية جيدة. الإشكال أن أحيانا التاجر يقول لحامل البطاقة معك كريدت كارد؟ تقول نعم. يقول لا لابد أخذ منك 2.5 زيادة، صح؟ إذا قال ذلك فهذه المعاملة محرمة، لأن الدين حينئذ صار على العميل من قبل مصدر البطاقة، فكأن المصدر قال أقرضك 5000 وتدفع لي 5400 ريال، وهذا لا يجوز. وأما إن كان حامل البطاقة لا يؤخذ منه أكثر مما يؤخذ من الناس عامة فلا بأس. إذن مصدر البطاقة استفاد أم لم يستفد؟ استفاد. هذه الاستفادة لا إشكال فيها شرعا، لكن ندخل في الإشكال الآخر. البنك إذا أراد أن يصدر هذه البطاقة لا يعطيك إياها بالمجان، ولو أعطاك إياها بالمجان فإنما يعطيك لسنة واحدة ميلادية، بعد نهاية السنة الميلادية ينقلب العملية إلى يأخذ عليك عمولة إصدار يسميها. عمولة إصدار إن كان فيها نوع من الربح فيحرم على البنك أن يصدر هذه البطاقة، ويحرم على العميل أن ينتفع بها، لأنه أخذ عليه رسوم. هذه الرسوم إن كانت زائدة على التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة حرم، وإن كانت بمثابة التكلفة الفعلية لهذه البطاقة فجائز، لأن البنك حينئذ لم يربح من هذا القرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. وعلى هذا فإذا أردت أن تخرج بطاقة فلا بد أن تسأل. أنا قلت هذه وش البطاقة؟ إيش؟ كريدت كارد. وهل كريدت كارد انتهت إشكالها بهذا؟ نقول لا. ما هو الإشكال؟ وهو أنهم إذا أردت أن تسحب نقوداً من آلة الصرف، يعني ما تشتري بضائع، يأخذون عليك عمولة، إما 10 دينار أو 45 ريال سعودي أو غير ذلك، وهي تسمى ربح. وهذا ما حكمه؟ محرم، لأن القاعدة هنا أن جميع خدمات البنك في القروض على عميله لا يجوز أن يأخذ عليها ربحا إلا بمقدار التكلفة الفعلية. القاعدة أن ما هو؟ أن جميع ما يأخذه البنك على عميله زائدا عن القروض لا يجوز أن يزيد عن التكلفة الفعلية. واضح التكلفة الفعلية؟ لأنه ما يربح، يقول هذه التكلفة الفعلية داخلة علي ب10 ريال، أعطني 10 ريال وسددها، لأني صرت كأني وكيل لك. فعلى هذا، فإذا كان بيأخذ 15 ريالا أو 16 ريالا فلا حرج، لأن هذه تقريبا تكلفة فعلية. أما أن يأخذ 36، أما أن يأخذ 36 ريالا أو 45 ريالا فهذا لا يجوز. وهل انتهت بطاقة كريدت كارد؟ لا. بطاقة كريدت كارد هذه خصائصها، لكن لها مزايا، وهي أن حاملها يستطيع أن يضمن تأمينا في السفر، تأمين الشحن، أي بضاعة تضيع عليك يؤمن، وهذا تأمين تجاري. الثاني أنك إذا لم تسدد خلال 45 يوما فإنه تتضاعف الفائدة. هذه بطاقة إيش؟ كريدت كارد. وهذا بطاقة غالب البنوك الربوية، يأخذون عليك فائدة وإن لم يشعروك أو يخبروك أو يعلموك. وهذا بالتالي لا يجوز الدخول في بطاقة الائتمان اللي تسمى كريدت كارد إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان إنسان يعيش في بلد مضطر إلى استخدام هذه البطاقة وليس هناك بطاقة أخرى تغني عنها وليس ثمة بنك آخر، فيجوز بشرط أنه لا يتأخر عن التسديد ولا يجعل الحساب الجاري ناقصا عما يستخدمه. وإلا فإن كان يغلب على ظن ذلك وكان هناك بديل فيحرم عليه، لأن الدخول في مثل هذا العقد محرم. هذا إيش تسمى؟ كريدت. القسم الثاني من القسم الثاني، وش القسم الثاني؟ من القسم الثاني غير المغطى. القسم الثاني من القسم الثاني من البطاقة غير المغطاة هي تشارج كارد. تشارج، تشارج، ومعنى تشارج يعني شحن، بطاقة الشحن. إما أن يشحنها البنك وإما أن تشحنها أنت، لكن إذا شحنها البنك صارت بطاقة ائتمانية. هذه مثل بطاقة كريدت كارد، إلا أنها لا يستطيع بموجب هذه نظام المنظمة هذه مصدرتها ألا يأخذون عليك فوائد عن التأخير، ولكنك يجعلونك في القائمة السوداء، وإذا جعلت في القائمة السوداء لا تتعامل مع مرة ثانية. هذه البطاقة إذا كانت بالشروط التي مرت معنا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. واضح؟ وهل يجوز شراء الذهب والفضة فيها؟ الذي يظهر والله أعلم أن شراء الذهب والفضة فيها الآن لا بأس به، لأنها أصبحت الآن بمثابة القيد المصرفي. إذا كانت عن طريق البنوك فهي بمثابة القيد المصرفي، فإذا سحب شريت الذهب فإن هذا المبلغ الذي اشتريت به قيد في حساب التاجر ولا يمكن أن ينفك عنه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذه صورة من البطاقة الائتمانية، وإذا وضح هذا الأمر ندخل في التمويل. سم تشارج كارت تصدر البطاقة؟ لا ما تصدرها، لأن البنوك الإسلامية ما تأخذ فوائد ربوية. طيب نعم لا بأس بذلك، هذه مثل بطاقة مسبقة الدفع، هذه النقود الإلكترونية النصف ريال لأجل الخدمة، وهذه لا بأس بها والله أعلم. اشتريت الخدمة أنت انتفعت، هذه صارت بحكم مثابة النقود، فمجرد أنك تذهب إلى البنزين يمررها ولا يدفع إلا بمقدارها. طيب قسم الثاني بيع المرابحة للآمر بالشراء. هذه بيع المرابحة للآمر بالشراء ظن بعض الباحثين أنها مما أو من المسائل والنوازل المالية المعاصرة، والواقع أنها أن بيع المرابحة للآمر بالشراء معروفة عند الفقهاء، تكلم فيها المالكية وتكلم فيها الحنفية كما في كتاب محمد بن حسن الشيباني في كتاب الحيل، وتكلم فيها الإمام الشافعي في الأم، وتكلم فيها ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. بيع المرابحة للآمر بالشراء صورتها أو تعريفها هو أن يقوم العميل بوعد من قبله للتاجر اللي هو إما أن يكون بنكا أو غيره على رغبته في شراء سلعة موصوفة بمواصفات بشرائها بسعر معين بالآجل في حالة شراء البنك أو التاجر هذه السلعة. إذن هي ماذا؟ وعد من قبل العميل لتاجر أنه في حالة شراء سلعة ذات مواصفات معينة فإن العميل يقوم بشرائها بالآجل. الآن بنأتي، أحسنت. هذه بيع المرابح للآمر بالشراء في الجملة تعريفها، وتجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروط. إيش؟ بشروط. الشرط الأول أنه لا يجوز للبنك أن يبيع على العميل هذه السيارة قبل تملك البنك لها، فإن باع قبل تملكه فإنه صار بيعاً بيع ما لا يملك. وقد أجمع العلماء على أن بيع ما لا يملك الإنسان محرم، كما في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس لك أو لا تبع ولا بيع ما لا يملك. ويدخل في بيع ما لا يملك أن يجري البنك وعدا ملزما على العميل أنه في حالة تأخر العميل عن السداد أو عن الشراء فإنه يحمل مبلغ 1000 ريال أو يحمل الأضرار الحاصلة بالبيع على العميل. ما هو الضرر؟ ضرر السوق فقط، ليس ضرر التعب العمل. فهذا يسمى، هذا الوعد الملزم يسمى بيعا، لأن الفقهاء رحمهم الله المتقدمين يقولون أن الوعد الملزم هو بيع، الوعد الملزم هو بيع، لأنني إذا التزمت أنا فإنه يكون بيع، لأن البيع هو التزام، لأن العقد هو كل التزام يلتزمه المرء مع نفسه أو مع الغير. الشرط الثاني، أعرف هذا الشرط، الشرط الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يبيع السلعة بعدما ملكها حتى تدخل في ضمانه. إيش؟ حتى تدخل في ضمانه. مثاله، لو أنني اشتريت من معرض أحمد، أنا يا البنك، سيارة كامري 2010، فقلت له أمعك البنك الفلاني، أريد أن أشتري سيارة كامري 2010، قال نعم لكن البطاقة الجمركية غير موجودة عندي، قلت له نعم لكن اشتريتها. الآن أنا يا البنك اشتريت السيارة أم لا؟ اشتريتها؟ اشتريتها نعم، ولو لم أدفع ولا ريال، لأن الإيجاب والقبول حاصل. لكن السؤال الثاني، الآن حينما اشتريتها ملكتها أليس كذلك؟ ولا يجوز لأحمد أن يبيعها، لكنني أيضا لا يجوز أن أبيعها أنا بربح حتى تدخل في ضماني، وهي لم تدخل في ضماني بعد، لأن البطاقة الجمركية غير موجودة، وإذا كانت مستعملة فالعقد ومفتاح السيارة غير معي. بمعنى أنها لابد، لا يجوز للبنك أن يبيع على عميله هذه السيارة حتى تنتهي علاقة التاجر مع البنك بهذه السلعة وتدخل في ضمان البنك، وإلا فإن البنك يكون رابح ما لم يضمن. وهذا مع الأسف الشديد يوجد في كثير من البنوك الإسلامية، حيث أنك تذهب إلى أجهزة كهربائية فتشتري مثلا جهازا كمبيوترا من هذه الشركة، ويقول عندنا نحن تعامل مع البنك سين من الناس، اشتري هذا ونحن نوكل من قبل هذا البنك ويقسط عليك البنك. طيب هل البنك ملك؟ نعم ملكناه نحن. طيب هل دخلت في ضمان البنك؟ لا لم تدخل في ضمان البنك. فهذا إشكال كبير جد كبير، ولهذا أرى أنه لا بد أن يكون هناك مندوب للبنك في هذا المتجر فيستلم هذه البضاعة ويسلمها للعميل من غير وعد ملزم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن العميل إذا ملكها لا يجوز له أن يبيعها على إيش؟ على البنك بسعر حال، لأنه لو باعها بسعر حال صار عينة، والعينة محرمة عند عامة أهل العلم. والشرط الرابع، لا يجوز للبنك أن يتوكل عن العميل في بيع سلعة العميل التي اشتراها من البنك، حتى التوكيل في البيع ما يجوز إلا إذا كان هذا التوكيل فيه اختيار وحق اختيار للبائع، يعني يستطيع أن يتصرف فيها كيف شاء، فلا حرج إن شاء الله، يعني يستطيع أن يجعل البنك يبيعها ويجعل إيش غير البنك أن يبيعها، فلا حرج إن شاء الله. الشرط وشو؟ الآن شريت السيارة هنا، أنا العميل شريت السيارة منك البنك، ما تجي أنت البنك تبيعها عني لأنها صارت سورية، ترى بعت عليك وببيع عليك نقودك ترى 60,000 وترى أخذتها عليك 80,000. لا، ما يصلح إلا إذا كان مثل الأسهم، أبيع لك لأني أنا مخول بالبيع نظاما وتدخل في حسابك، هذا جائز.
اختيار
يعني البنك تقول أنت تستطيع أن تحمل أنت تحول المحفظة إلى حساب إلى محفظة أخرى، وتستطيع تخاطب أي بنك وأنت على اختيارك وأنت اللي تنفذ العملية. لا، الحالة الثانية، الحالة الأولى البنك يقول لك ترى خلاص نحن بعنا لك وهذا قروشك، دخلنا بحسابك قروشك وتوكلنا عنك بالبيع، صارت سورية العملية. اي لا، قال وكلني ابيعك بعدما تم التملك وقبضت انا، هذا شيء اخر، لكن الواقع لا. الشرط الخامس، لا ينبغي ان يبيع العميل هذه السلعة الى التاجر صاحب المعرض الاول اذا كان ذلك بحيلة. اما لو بحث في السوق فلم يجد سعرا أحسن من سعر هذا التاجر فلا حرج أن يبيعه. واضح أن العميل لا يجوز أن يبيع هذه السلعة على التاجر صاحب المعرض الأول اللي هو أحمد إلا إذا كان أحمد سعره في السوق أحسن من الغير. أما أن يكون مبادر بها الطريقة فهذه تسمى الحيلة الثلاثية، منعها الحنابلة إذا كان بحيلة، وجوز الجمهور منع ابن تيمية بقوة، والراجح أنه إذا لم يكن هناك حيلة فالأصل الجواز، والله أعلم. وحينئذ نكون قد انتهينا من باب المرابحة للآمر بالشرع، نسمع إلى الأسئلة والله أعلم. إذا قبض البطاقة الجمركية، تعرفون البطاقة الخضراء، فهذا يعتبر قبض. وأما إذا كان شيء ينقل مثل الكمبيوتر ما يكفي أن يكون بالمستودع، لا بد أن يقبضه.
يعني حوزة حكومية،
ها؟ نعم.
المنقول غير المنقول عادي؟
إذا كان المنقول حوزته برقم لا يمكن أن يتغير فلا بأس. سم.
قيمة السيارة نفسها، قيمة السيارة رخص السيارة نفس الضمان.
وش الضمان؟ البطاقة الجمركية؟ لا.
النقل.
إيه؟ ما يلزم استمارة؟ لا، لا يلزم الاستمارة، هذه لا يلزم نقلها. نعم نعم، لا يلزم. سم. شلون ما يأخذ؟ شلون؟ لا، ما في ما شيء اسمه يقرضونك، ما فيه. اللي يقرضونك الجمعية الخيرية. البنك إذا مولك بياخذ عليك أضعاف ما تتوقعه. لا تأكد، إنسان تعرف بنك ما يعطي ولا شيء، علمنا نروح نعلمه. الراتب؟ لا، الراتب هين ذا، هذا ما في بأس، هذا مو معاملة هذه. لا أنا ما في بأس ذي، لا أنا ما في بأس ذي، هذا ذكرناه في أول شيء، قال له حساب جاري عندك بطاقة تسحب من حسابك، هذا ما في بأس. ولهذا قلنا أن الرسوم الإصدار إذا لم تكن رسوما فعلية لأجل تعاب ولا حرام. إذا كان حساب الإنسان ينزل في راتب ربوي فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الراجح أن فتح حساب جاري في الربوي مكروه لأنه لم يتعامل به، إلا إذا كان البنك يتعامل قطعا أو غالبا في الفائدة الربوي، وأما إذا لم يتعامل فالأصل جواز. أحيانا، وأحيانا لا.
يعني
الغالب انه ما يستثمر بالحساب الجاري.
خطوه غلط
سم
الشركة، هل لاحد الشريكين ان ياخذ راتب ثابت كنظير اداره؟
اذا كان هذا الشريك انما اخذ راتب لانه شريك صار حراما، واما ان كان ياخذ لاجل انه موظف عادي ما له علاقه بالشراكه مثله مثل اي واحد من المحلات ما في مانع، لكن شريك بماله وهذا موظف ما يعامل عنه شريك. وضح الان؟
يعني مثلا هو يصير مدير اداره راح ياخذ نظير اداره.
اي اما اذا كان مدير اداره لم ينظر الى انه شريك، نظر على انه مدير اداره فلا باس،
ولو خسرت هذه الشركه
ولا خسرت هذه الشركه
بسبب راتبه.
لا اذا كان راتبه عالي هذا تلاعب، حتى لو كان، بس اهم شيء يكون مثل مثل يستاهل. اما واحد انت خرج من ابتدائي يقول راتبي 40,000، تستطيع تقبض الحديد والسمنت؟ هذا المشكل، هذا المشكل، وهذا اللي أنا قصدت به. هذا شلون تقدر ما تقبضه يا رجال؟ ما تقبضه أترك الكلام، الكلام يقول أقبضك تقول أعطني إياه، أنت مو كاتب لي مصافات 12 ملي وأثر ما في مستدع إلا 8 ملي، وين القبض؟ مو بيقين. إذا قالوا لي هذه لك، أما 10,000 طن لي منهم طن، قال خذ منه واحد منهم، لا هذا مو بوفره لي، يحوزون يطلعون ويقولون أقبضه، هذا الصحيح.
بعضهم أخذ البضاعة والحديدة،
ما في مانع إذا كان بيسوي هو كذا، لا في مانع. أما أن تكون البضاعة مشاعة فلا يلزم، لا لا بد تكون
مشاعة. معلش في هالبركس هذا مشاعة 1,000 طن لك أنت 10 طن من 1,000 طن،
نعم
بإمكانك تحوزها فيما بعد،
لازم أحوزها
حين البيع مشاعة.
ما يجوز،
ما تعرف وين الحديدة،
ما يجوز للبنك أن يبيع علي بربح وهو مشاع، لأنه ما يربح بالمشاع، لأنه لم يتعين رابح ما لم يتعين.
لو تم تعيين الحديد في المخزن ولم أقل وجعلت
صاحب، هذا يهون الخطب، هذا يهون الخطب. نقول مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك وأحمد جواز ذلك. أما أن يبيع البنك مشاعا لم يتعين بعد، لا لا، من هذا وليس هذا، من هذا وليس هذا. إذا قال هذا خلاص تعين،
بس
الضرر انه رابح ما لم يضمن يا اخوان، مو بضرر رابح ما يضمن. لا تتصورونها انتم بهالبساطه، البنوك هذه ما في عنده معامل يوم وحده، بل يوم 40-50 تبتل الصوريه تصير. الله يقول لكي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، كونه ينتقل وينقل يستفيد الامه، يجي العامل اللي ما عنده عمل ينتقل ويربح، هذا مقصود الشارع. تقبض البضاعة أو مثل الأسهم تدخل في حسابك، أو مثل البضاعة السيارة تملك البطاقة الجمركية، أنت لا قبضت البطاقة الجمركية، هل يستطيع المعرض أن يبيع؟ أبد.
لكن في الحديد والإسمنت والخشب لا يمكن.
شلون لا يمكن؟
لا يمكن التحديد.
وهذا هو التورق المنظم، التورق المنظم اللي منعه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومنعه مجمع الفقه الإسلامي. إذا كان تورقا منظما ما يستطيع العميل إلا أن يكون إمعة يقال افعل كذا وافعل كذا، هذا هو المشكل الحرام. تعال نقف عند هذا أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وحقيقة كم كنت سعيدا في مثل هذه اللحظات، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم.